الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أستهلها بالعناوين. في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طهران تحمل أمريكا والكيان الصهيونية مسؤولية اغتيال الشهيد فخري زادة. اللواء سلامي يقول إن هناك انتقاما وعقابا قاسيا بانتظار مرتكبي جريمة الاغتيال الكبرى للشهيد فخري زادة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد وقوف المقاومة اللبنانية إلى جانب الجمهورية الإسلامية في محاربة الإرهاب في كل العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكدت طهران في رسالة للأمن العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أنها ترى مؤشرات خطيرة عن أضلاع الكيان الصهيوني في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، وأنها تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها. وقال مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد تختروانجي في الرسالة إن إيران تحتفظ بحقوقها في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع عن شعبها وتأمين مصالحه، وتحذر من أي إجراءات أمريكية وإسرائيلية متهورة ضدها، خاصة خلال الفترة المتبقية للإدارة الأمريكية الحالية. حول هذه الجريمة الإرهابية الغادرة وأهدافها، نتابع الحوار التالي مع الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطائط.
هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها جبناء أنذال توضع في إطارين. الإطار الأول هو الإطار التقليدي الذي تعمل به الصهيونية العالمية ورعاتها في المشروع الغربي بقيادة أمريكية، وهذا الأمر المبني على سياسة منع وحرمان الآخر من امتلاك مصادر القوة ومن امتلاك القدرة على الدفاع عن نفسه. فهذه سياسة تقليدية، وقامت إسرائيل وأمريكا بأكثر من عملية اغتيال لعالم نووي هنا أو عالم نووي هناك من الدول التي لا تأتمر ولا تخضع لإمرتها. هذا في الإطار التقليدي العام. أما في المستجد، فأعتقد أن هذا الأمر لم يفاجئنا، ونحن توقعنا القيام من قبل هؤلاء الجبناء بمثل هذه العمليات الاغتيال، لأنه في خضم الأجواء التي تقرع طبور الحرب قلنا أنهم أجمل من أن يذهبوا إلى حرب شاملة، وبأنهم سيلجأوا إلى عمليات اغتيال أو قصف مواقع بعمليات محدودة. وهذه العملية برأينا تأتي ضمن المتوقع من قيامهم بمثل عمليات الاغتيال هذه. وكنا ذكرنا دائما بالعنوان الرئيسي الذي افتتح به ترامب عامه العام 2020 بجريمته الكبرى الاغتيال الشهيد قاسم سليماني. وهذه الجريمة تأتي حلقة منها في هذه السلسلة التي ترتكبها إسرائيل وترتكبها أمريكا بحق إيران وبحق محور المقاومة. فبالتالي قيامهم بهذه العمليات هو سياسة ونهج واستراتيجية متبعة لديهم، لا يمكن أن تنتظر منهم إلا القيام بمثل هذه العمليات. العدو الإسرائيلي وأيضا ترامب في أيامه الأخيرة يرتكبون الحماقات مع تهور إلى حد ما، والواضح أن ترامب بعد أن فقد أمله بالرئاسة مجددا يبدو أنه فقد عقله مع أمله، وبالتالي هذا التهور لا يستبعد عن أشخاص مثل نتنياهو يلاحقون أمام القضاء، وقد يجد نفسه بين يوم ويوم خلف القضبان في السجن، أو بين وأولا من أشخاص كترامب حياته وكل الكون عنده يتمحور في كرسي الرئاسة.
أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن هناك انتقاما وعقابا قاسيا بانتظار مرتكبي جريمة الاغتيال الكبرى للشهيد محسن فخري زادة رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية. وقال اللواء حسين سلامي في بيان إن مثل هذه الجرائم لن تثني عزم وإرادة الإيرانيين لمواصلة الطريق وتحقيق الأهداف الكبرى، مضيفا أنه سيتم الثأر والانتقام القاسي من الفاعلين. تتواصل ردود الأفعال المنددة بجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة. فقد أكدت حركة أنصار الله في اليمن أن جرائم اغتيال علماء كبار بحجم فخري زادة تندرج ضمن مساعي إفقاد الأمة خبرات علمية يريدها العدو حكرا عليهم. وفي فلسطين دانت حركة الجهاد الإسلامي الجريمة مؤكدة أن الحادثة لن يثني إيرانا عن مواقفها ولن يضعفها، فيما أكدت حركة حماس أن إيران تشكل خطرا وجوديا على الاحتلال وأن الجريمة لن تفت في عضدها. قال نائب الأمين العام لحزب الله في لبنان إن الرد على اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زادة هو بيد طهران، معربا عن وقوف المقاومة اللبنانية إلى جانب الجمهورية الإسلامية في محاربة الإرهاب في كل العالم. وقال الشيخ نعيم قاسم إن حزب الله يدين هذا الاعتداء الآثم وهو عنوان شرف وكرامة ونحن لا تهزنا الاغتيالات. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض أن إحلال الأمن والسلام في ربوع الجزيرة العربية يتطلب أولا إيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. وأضاف محمد عبد السلام في تعليق على بيان مجلس الأمن القومي الأمريكي أن على مجلس الأمن القومي الأمريكي أن يتوجه بإدانته لرئيسه المنتهية ولايته ترامب الذي استمر بشحن أسلحة الموت لتقتل بها السعودية آلاف المدنيين في اليمن. هذا وقد شن طيران تحالف العدوان السعودي غارة مكثفة على العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، وأسفرت هذه الغارة عن سقوط شهداء وجرحى ودمار وأضرار مادية. المزيد في التقرير التالي.
غارات هستيرية مكثفة لطيران تحالف العدوان السعودي على العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات. المواقع المدنية كالعادة كانت في مربع استهداف الطيران والتي نتج عنها استشهاد مدني وجرح آخرون. وتسببت الغارات بأضرار مادية في المنشآت والبنى التحتية وخراب واسع ونفوق وإصابة عدد من الخيول إثر الضربات التي شنها الطيران على الاستبلاط شمال العاصمة.
الغارات التي قامت بها السعودية اليوم على صنعاء على مواقع أغلبها مدنية تدل على أن السعودية قد خسرت الحرب، هي استهدفت مواقع تم استهدافها من قبل، بالإضافة لاستهداف على سبيل المثال مكب النفايات، وأدى ذلك إلى تضرر عدد من آليات النظافة وقد تم استهدافه عدة مرات من قبل، وأيضا استهداف الكلية الحربية واستهداف إسطبلات الخيول مما أدى إلى نفوق عدد منها، وقد أيضا أدت إحدى الغارات إلى مقتل مواطن وجرح اثنين.
وبالتزامن مع قصف العاصمة صنعاء شن الطيران غارات مكثفة على محافظات عمران ومارب والحديدة ومنطقة نهم، نجم عنها أيضا أضرار وخسائر مادية. تصعيد العدوان من غاراته بحسب الكثير يعبر عن حالة التخبط والعشوائية التي يعيشها باستهداف المدنيين والبنى التحتية، خصوصا بعد الانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية وخسارة تحالف العدوان لمواقع كثيرة في مدينة مارب والجبهات الأخرى.
التصعيد الذي حدث خلال اليوم تحديدا في اليمن يعكس قلق من قبل تحالف العدوان من تطوير القدرات العسكرية لأنصار الله في الفترة الحالية أو لحكومة صنعاء، لأن الضربات الأخيرة كانت دقيقة جدا وأثرت على مناطق حيوية في المملكة، وبالتالي حتى مسارة السلام أصبحت بعيدة في الفترة الحالية لأنه هناك تصعيد جديد في الفترة الحالية. أضف إلى ذلك مأرب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من السقوط.
وكان تحالف العدوان السعودي قد استجدى تنديدات أممية بعد الضربة الصاروخية للجيش اليمني التي استهدفت منشأة أرامكو في مدينة جدة، في الوقت الذي لا يزال يواصل فيه استهداف المدنيين ما يراه كثيرون محاولة فاشلة للعب دور الضحية، في حين تؤكد صنعاء أنها ستستمر في الرد في إطار دفاعها المشروع طالما استمر العدوان في قصفه. بشكل مستمر تتعرض المواقع المدنية لاستهداف طيران تحالف العدوان السعودي بحثا عن انتصار يحفظ ماء وجه التحالف، ويحدث ذلك وسط صمت أممي وتغاض عن هذه الجرائم.
نظم أنصار تيار الصدر في العراق صلاة موحدة وتظاهرات في بغداد وعدة محافظات، وذلك عقب قرار قيادة التيار حوض الانتخابات النيابية المبكرة. وجرت التظاهرات بعد صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد والمحافظات باستثناء النجف وكربلاء، ويلي في نهاية التظاهرات في ميدان التحرير بيان حول مواقف التيار من المستجدات السياسية في العراق. هذا وأفاد مصدر أمني عراقي بأن عددا من خيام المعتصمين احترقت بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية في العراق، وأصيب 10 أشخاص على الأقل بجروح مختلفة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكدت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن تنظيم داعش في مرحلة الانكسار الكبير حاليا، فيما حذرت من مواد أرشيفية إعلامية يستخدمها التنظيم لإيهام العراقيين بتنفيذ هجمات إرهابية. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن عصابات داعش الوهابية انكسرت انكسارا كبيرا وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، مؤكدا أن تلك العصابات تحاول الكذب باعتمادها على مواد أرشيفية قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية. على صعيد آخر، قتل متظاهرين أثناء الاشتباكات التي دارت بين متظاهرين وأنصار التيار الصدري، كما احترقت عدد من خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذيقار جنوب العراق. وأعلن السيد مقتدى الصدر تغيير رأيه بشأن الانتخابات وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أنه يريد للتيار الصدري أن يحقق أغلبية برلمانية تدعم تشكيل حكومة أبوية ترعى الجميع وتدافع عن الدين والوطن والمعتقد أمام هذا الانحلال والانحراف والإلحاد العلني وازدياد الفسق والفجور والتبعية والتشبه بالغرب الكافر. وأكد الصدر في كلمته التي تليت في صلاة الجمعة بساحة التحرير أن تياره ليس طامعا بالحكم، وإنما يريد أن يدافع عن الوطن تحت قبة البرلمان بأغلبية صدرية مؤمنة بالإصلاح ومؤمنة بالدين والعقيدة والوطن. وأدت حشود كبيرة صلاة الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات أخرى، ورفعوا صور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كما رفعوا شعارات معادية لأمريكا والكيان الصهيوني. وبعد الصلاة خرج المحتشدون في تظاهرة ضخمة لدعم مشروع الصدر السياسي. وحذر النائب عن تيار الصدر محمود الزجراوي الكيان الصهيوني من أن محاولة ضم العراق لقطار التطبيع سينهي الكيان الغاصب. وقال الزجراوي أن العراقيين يرفضون التطبيع، مؤكدا أن الكيان الصهيوني إن أقدم على التطبيع في بلد الأوصياء والأنبياء وبلاد الإمام المهدي فهذه ستكون نهاية الكيان. وحذر الزجراوي من أن العراق مستهدف من قبل الأجانب والمحتلين وإسرائيل، ومؤكدا أنهم لن ينالوا من هذا البلد ما دام الشعب وقادته الشرفاء يدافعون عنه. بإبقاء العيون مفتحة على الكيان الصهيوني لن يستطيع المحور الصهيوني تمرير جرائمه ما دام الشعب وقادته يدافعون عنه. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالة اختناق خلال مواجهة مع قوة الاحتلال في رام الله ونابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى العناوين مجدداً. في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، طهران تحمل أمريكا والكيان الصهيوني مسؤولية اغتيال الشهيد فخري زادة. اللواء السلامي يقول إن هناك انتقاما وعقابا قاسيا بانتظار مرتكبي جريمة الاغتيال الكبرى للشهيد فخري زادة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد وقوف المقاومة اللبنانية إلى جانب الجمهورية الإسلامية في محاربة الإرهاب في كل العالم. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يعني مشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم طيبة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء آخر جديد من حوارات زوجية ومحور جديد نأمل أن ينال رضاكم. فن الإتيكيت في الحياة الزوجية. أهلا بكم مستمعينا. على الرغم من أن الرجل والمرأة مخلوقان متشابهان إلى حد بعيد من الناحية الجسمانية والبيولوجية والسلوكية، فإنهما يشكلان طبيعتان مختلفتان. فللرجل طبيعة وللمرأة طبيعة أخرى، مما يؤدي إلى تباين في الرؤية إلى الإتيكيت والمجاملة اللازمة في تطوير العلاقة الزوجية بينهما إذا لم يتم من قبل الشريكين وعي الاختلاف واكتشافه، وخاصة في محورنا حول فهم الإتيكيت وأصول تفعيله بينهما من الاهتمام بالمناسبات العاطفية أو الاحتياجات النفسية، من الاطمئنان والقبول والاستحسان والتواصل. فهل لمعرفة بنود فن الإتيكيت أهمية في الحياة الزوجية والعلاقة العاطفية بينهما؟ طرحنا المحور مستمعينا على المستمعة العزيزة من سوريا هدى، وكذلك المستمع ستار إبراهيم من العراق سيكون معنا، وأيضا ضيفة البرنامج الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس من لبنان، حول أهمية أن يفهم وأن يجيد الزوجان فن الإتيكيت والمجاملة في حياتهما، وكيف يستطيعان المداومة على تحقيق السعادة والحب الزوجي. بداية نستمع إلى المستمع ستار إبراهيم من العراق، وهل يتذكر المناسبات السعيدة التي تسعد زوجته، وهل يجيد فن الإتيكيت في حياته الزوجية؟ نستمع إليه.
أنا اسمي ستار إبراهيم من بغداد من العراق. والله أنا موظف ومرتي هم موظفة، صار لنا 20 سنة من زوجي، وعندنا 6 أولاد، 4 ولد وبنات 2. يعني هاي كلمة الأتيكيت يعني ما أفتهمها يعني شنو بالحياة الزوجية، بس أفتهم يعني أذكر مثلا أذكر ودي مرتي مثلا نروح للنجف للزيارة، مثلا من جتي من الحج، مثلا من جتي من الحج هم طيعتها هدية، بعد يعني عزايم نسوي بيناتنا احنا يعني الأقارب، يعني هيجي لازم نويا مرتي، لا ما بسويها قبل ما بسويها، بس يعني أنا أحبها، أنا أحترمها، أنا أقدرها، هواية وقفت وياي، مأجورة مأجورة أم محمد، أشكرها أني أشكرها وأشكركم هم على هذا البرنامج. الستار إبراهيم أنا من العراق.
شكرا لمستمعنا ستار من العراق وأيضا في رأيه حول الموضوع. أما المستمعة العزيزة هدى من سوريا، وهل تعرف ماذا يعني فن الإتيكيت وفن رعاية المجاملة مع زوجها، أو تتذكر ما يسعد زوجها من المناسبات السعيدة التي تربطهما؟
أنا اسمي هدى المعشلي من سوريا. أنا موظفة وزوجي كمان موظف، بقالنا شي 15 سنة هيك متزوجين، وعندي 2 أولاد. في الحقيقة يعني زوجي يعرف أن الإتيكيت، وكتير كتير بيجاملني على يعني حياتي هيدي، يعني بقالنا 15 سنة متزوجين. في الحقيقة كتير يعني بيتذكر عيد زواجي، بيتذكر عيد ميلاد الأولاد، كمان في إشي مرة يعني أنا اللي نسيت إنه عيد ميلادي بقاله كم يوم، لكن لقيت إنه يعني في ذات اليوم جوزي حضر لي هدية كتير حلوة وعزمني كمان على المطعم. أبد ما بينسى، وأنا يعني في الحقيقة أحب كتير كتير، بحترمه لأنه بيحترم مشاعري، وحتى أنه بيتذكر يعني مناسبات حلوة لأمي ولدي، كتير يعني المناسبات الحلوة يقوم بالواجب، وأنا بحترمه كتير، وإن شاء الله أقدر أنه بعد 15 سنة كمان أنه يكون زوجته الحبيبة الوفية. أنا بتشكر كتير من هيدا البرنامج.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية، ومحورنا حول فن الإتيكيت في الحياة الزوجية وهل يهم الأزواج أن يعرفوا بنود وأهمية هذا الفن في العلاقة الزوجية بينهما؟ كما قلنا بداية الحلقة أننا نستضيف الدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس من لبنان كي توضح لنا أهمية أن يجيد الزوجان فن الإتيكيت في حياتهما الزوجية وكيف يستمران في الحفاظ على تحقيق السعادة والحب الزوجي بينهما. نستمع إلى توضيحات الدكتورة آيات.
طبعا يعني كما هو معروف العلاقة بين الثنائي الزوج والزوجة هي القاعدة الأساسية لبناء أسرة سعيدة وسليمة على المستوى النفسي وعلى المستوى حتى يعني حتى على المستوى الاجتماعي، وتتسرب هذه الصحة النفسية من هذا الثنائي إلى الأسرة بمجملها وأيضا إلى المجتمع بمجمله، لأننا فعلا لو أتقننا إدارة هذه العلاقة بكل خصوصياتها وبكل حميميتها فإننا نستطيع أن ندير أي علاقات أخرى، لأن من أهم العلاقات ومن أخطرها هي العلاقة بين هذا الثنائي. تأتي المجاملات لتلعب دور مهم جدا، لأننا لا يكفي أن نحب، إنما المهم والأهم هو أن نعبر عن هذا الحب، لأننا لو عبرنا عن هذا الحب نستطيع أن أولا أن نعرف بأننا نحب وأن نعلم الآخر بأننا نحب، وأيضا أن ننتظر من الآخر بأنه يعني يبادلنا هذه المشاعر. لذلك من المهم جدا أن لا تكون الحياة الزوجية بين طرفي الزواج هي عبارة عن علاقات رتيبة وروتينية وتدخلها يعني المهمات والواجبات، ونحن نعرف بأن الحياة مليئة بالضغوط والمهام والواجبات الاجتماعية والاقتصادية وكل ذلك، لذا فإن كل هذا يستنفذ الجهود النفسية لكلا الطرفين. فإذا لم ننعش هذه الحياة بالمجاملات وبالتعبير عن هذا الحب فإننا سنصل إلى مكان ما نجد بأننا نعيش كغرباء تحت سقف واحد. لذلك من المهم جدا أن نعي هذه الفكرة مسبقا وأن نحاول جهدنا، لأن بلا جهد لا يمكن أن تقوم العلاقات السوية الصحيحة المملوءة بالحب بين الطرفين، لأن قد يعتقد البعض بأن الحب هو نعمة قد تغدق على أشخاص ولا تغدق على أشخاص آخرين. في المبدأ قد يكون من ذلك بعض الصحة، لكن المهم أننا نحن نبذل الجهد، لأننا بالجهد نستطيع أن نصل إلى الهدف. وحتى لو كان ثمت حب بين زوجين في بداية الطريق وبدأت المسؤوليات والمهام والواجبات، نجد بأن الكثير يبدأ بالحديث عن افتقاد هذا الحب بين الطرفين. هو لم يذهب، لم يتسرب الحب، نحن فتحنا له أبواب التسرب ونحن لم ننميه ولم نحافظ عليه. لذلك من المهم جدا أن نهتم ببعض الأمور التي قد تساعد في ذلك. يعني خلنا نطرح بعض الأمثلة، يعني بعض المناسبات الزوجية التي قد يخترعها الأزواج في بعض الأحيان، يعني ليس بالضرورة أن يكون عيد مولد الزوجة أو عيد مولد الزوج أو حتى اليوم الذي التقوا فيه أو عيد الزواج. قد تكون هذه المناسبات، لكن هذه المناسبات ليست بنفسها هي مناسبات مقدسة، بقدر ما من الممكن أن تقوم به هذه المناسبات من المهام بإعادة شحذ هذه العلاقة بالكثير من الحب بعد أن تكون الحياة اليومية والضغوط قد استنفذته. لذلك من المهم جدا أن يجد كلا الزوجين يعني بعض المواقع وبعض المحطات في الحياة الزوجية ليجلسوا ويستذكروا ويعبروا عن عواطفهم للطرف الآخر. هذا كله قد نعتبره بأنه أكسسوار، هو ليس أكسسوار، هو كما نملأ السيارة بالوقود نحن نملأ هذه الحياة الزوجية بالكثير من الحب الذي يساعدها على السير والمضي قدما.
شكرا للدكتورة آيات نور الدين المختصة في علم النفس من لبنان للتوضيحات والتوجيهات التي قدمتها، وكذلك إلى المستمعين الذين شاركانا في لقاء اليوم. وأن نعي مستمعينا كأزواج فن الإتيكيت فيما بيننا، لماذا؟ لكي نحافظ على العلاقة الزوجية والمغلفة إن شاء الله بالحب والاحترام لمشاعرنا تجاه الشريك الذي تسعد رحلة العمر معه كما يقال. أما مسك الختام قول إمامنا جعفر الصادق عليه السلام الذي يقول: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها وهواها، وحسن خلقه معها، واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها. نأمل أن نحافظ على حياتنا الزوجية بما يرضاه الباري تعالى منا، وأيضا بأن نسير على نهج المصطفى وأهل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شكرا لكم لأنكم دائما معنا في حلقات حوارات زوجية.
Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah,
oh, to your love and mercy,
Allahu Allah,
ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah,
from beholding your beauty,
Allahu Allah,
oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah.
العالمين
الله الله
صل على طه كل وقت وحين.
الله الله
املأ قلبي باليقين.
الله الله
ثبتني على هذا الدين.
الله الله
واغفر لي والمسلمين.
الله الله حسبي ربي جل الله. الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا ونحن نلتقيكم عند محطة أخرى من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. كونوا معنا. مستمعينا الأعزاء، يعتبر الفولاذ المادة الثانية البالغة القيمة في العالم بعد النفط الخام، بحيث إن مستوى النمو الفردي لاستهلاك الفولاذ في بلدان العالم المختلفة يمكن أن يكون معياراً موثوقاً به لتعيين مستوى النمو الاقتصادي والتنمية. وقد تحدثنا في الحلقة المنصرمة من البرنامج عن تاريخ الصناعة في إيران وحصتها التي تتجاوز 40% من الإنتاج الإجمالي في البلد. كما ذكرنا أن من بين سياسات الدعم الحكومي في إيران في قطاع الصناعة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخطيط لها، حيث تؤدي دورا مهما في متغيرات الاقتصاد الكلي وتؤثر في القيمة المضافة وخلق فرص العمل. وفي هذه الحلقة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية سنتحدث عن أوضاع صناعة الفولاذ والتي تعتبر من الصناعات الأم في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يعتبر الفولاذ من حيث إعداد المواد الأولية المنتجة للكثير من الصناعات والأعمال الأخرى، ومن النادر أن نجد صناعة لا تتأثر بمعدن الفولاذ، وتعد صناعة الفولاذ التي هي من الصناعات الأساسية منتجا استراتيجيا يرتبط بالكثير من الصناعات الأولية والتحويلية، ويبلغ دور الفولاذ في الصناعات حدا من الأهمية، بحيث أن من المتعذر تقريبا أن نتصور صناعة من دون وجود الفولاذ. واستنادا إلى إحصائيات الاتحاد العالمي للفولاذ، فإن أقل من 70 بلدا ينشط في مجال إنتاج الفولاذ، وإن البلدان المحرومة من هذه الصناعة عليها أن تغض النظر عن تطورها أو أن تكون تابعة للبلدان المنتجة. وقد استطاعت إيران خلال العقود الأخيرة بعد انتصار الثورة الإسلامية أن تحقق تطورا لافتا في صناعة الفولاذ، وأن تبادر إلى تصدير المنتجات الفولاذية في نفس الوقت الذي استطاعت فيه تأمين حاجاتها الداخلية. وهناك في إيران أكثر من 110 شركات تنشط في مجال الفولاذ، ومن هذه الشركات وحدات صهر الحديد في أصفهان، وفولاذ مباركي في أصفهان، وفولاذ خوزستان وهرمزجان، وصناعة السبائك في خراسان، وكافي في الجنوب. وقد أدى نشاط هذه الشركات إلى أن تحقق صناعات الفولاذ في البلد نموا بلغ 600 ضعف قياسا إلى السنوات الأولى من الثورة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تتابعون الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقتنا اليوم صناعة الفولاذ ودورها في التنمية. مستمعينا الكرام، تأسست القواعد الأولى للصناعات الفولاذية في إيران من الناحية العملية عام 1927 للميلاد، وفي هذه السنة تم تأسيس أول مصنع لتشكيل الفولاذ باسم المجموعة الوطنية لصناعات الفولاذ في إيران على يد القطاع الخاص لإنتاج أنواع حديد التسليح والزاوية. وفي عام 1965 أبرمت بين إيران والاتحاد السوفيتي معاهدة إنشاء مصنع صهر الحديد في أصفهان، وقد استغرق إنشاؤه وإكماله 6 سنوات. وكان نشاط مصنع صهر الحديد في أصفهان على مستوى محدود حتى ما قبل الثورة الإسلامية، وكان يقتصر على 36,000 طن في السنة. وقد كان سبب الإنتاج المحدود لمصنع صهر الحديد في أصفهان تدفق المقادير الضخمة من السلع الجاهزة للاستهلاك من جهة، والمستوى المنخفض للإنتاج في البلد من جهة أخرى. جدير ذكره أن التبعية للخبراء الأجانب كانت مشهودة حتى مع ذلك المستوى المنخفض من الإنتاج، ولم تكن هناك إمكانيات وطاقات داخلية للإنتاج. وفي ظل الظروف التي كانت فيها صناعة الفولاذ في إيران مرتبطة بتواجد الخبراء الخارجيين، واجهت تنمية وتطوير صناعة الفولاذ في البلد المشاكل مع انتصار الثورة الإسلامية وخروج هؤلاء الخبراء، ومع بدء الحرب المفروضة على إيران والمصاعب المترتبة عليها، ومنها قصف البنى التحتية والمصانع، واجهت الصناعات المختلفة في البلد ومنها صناعة الفولاذ الكثير من المشاكل. ولكن هذه المحدوديات والقيود لم تمنع من أن يلتفت المسؤولون والمخططون في البلد إلى أهمية صناعة الفولاذ. وكان وجود المناجم الضخمة لحجر الحديد الذي يقدر احتياطه في البلد بحوالي 3 مليارات طن، وكذلك ضرورة الاهتمام بالإنتاج الداخلي والحيلولة دون بيع المواد الخام، كل ذلك كان من جملة الأسباب التي أدت إلى تطوير وتنمية صناعة الفولاذ بعد انتصار الثورة الإسلامية ووضعها ضمن أولويات خطط المسؤولين. وفي خلال الأشهر الرابعة الماضية جرت استثمارات لافتة في هذا المجال، بحيث تم إنشاء المصانع الواحدة تلو الآخر في محافظات البلد المختلفة لتدخل عجلة الإنتاج. ويمكن اليوم أن نجزم بأن صناعة الفولاذ في إيران أصبحت وطنية بفضل إنتاج أنواع المنتجات مثل السبائك الفولاذية وأنواع الأنانيب الفولاذية الإنشائية والصناعية والصفائح المجلفنة وأنواع العوارض الحديدية والفولاذ الكربوني وأنواع حديد التسليح والحديد المختزل المباشر. وقد تجاوزت طاقة إنتاج صناعة الفولاذ في إيران 30 مليون طن سنويا مقارنة مع السنوات الأولى من الثورة، وحققت إيران عام 2019 الرتبة 10 بين البلدان الكبرى المنتجة للفولاذ في العام. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وامتناننا على حسن المتابعة، وكونوا بانتظارنا لنستعرض معا المزيد من عوامل تحقيق التنمية في مجال الإنتاج. في أمان الله.
المفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرع حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 35 من دروس تعلم اللغة الفارسية، المرحلة المتقدمة.
درس 35 از سلسله درس های دوره عالی.
أعزائنا المستمعين، نرحب بكم أجمل ترحيب في ملتقانا الجديد هذا. لقد زار صديقكم من خلال سفره إلى إيران، زار عدة مدن إيرانية كبيرة كمدينة مشهد وإصفهان وشيراز، وكانت مشهد أولى المدن التي زارها، واليوم سنحدثكم حول هذه الزيارة. انتبهوا أولا إلى الكلمات الجديدة.
تيران، تيران،
القطار.
داخل، داخل،
الداخل.
سرعت، سرعت،
السرعة.
مدتها، مدتها،
فترة طويلة.
خارج، خارج،
الخارج.
تیر تلگراف، تیر تلگراف،
عمود تلگراف.
افزوده شدن، افزوده شدن،
الاضافه.
برایم، برایم،
لی.
گریختن، گریختن،
الهروب. صديقكم يشرح سفره إلى مدينة مشهد.
روز سه‌شنبه بیستم فروردین ساعت 10 صبح با قطار از تهران حرکت کردیم.
بدأت سفرتنا بالقطار في الساعة 10 صباحا من يوم الثلاثاء 20 من شهر فروردین.
در این سفر یکی از دوستان ایرانیم همراه من بود.
وكان بصحبة أحد أصدقاء الإيرانيين.
أولين بار بود که در جمهوری اسلامی ایران سفر می کردم و نخستین بار بود که در ایران سوار ترن می شدم و هرچه در داخل و خارج می دیدم برایم تازگی داشت.
و هذه كانت اول سفرة لي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأول مرة أصعد القطار في إيران، وكل شيء داخل وخارج القطار كان يبدو لي شيئا جديدا لم أره من قبل.
مدتها کنار پنجره قطار ایستاده بودم و بیرون را تماشا می کردم.
كنت واقفا بجانب نافذة القطار أشاهد الخارج، أي المناظر التي يمر القطار بها لفترة طويلة.
هرچه از شهر دورتر می شدیم بر سرعت قطار افزوده می شد.
وكلما كنا نبتعد عن المدينة كانت تزداد سرعة القطار.
تیرهای تلگراف و درخت‌ها به سرعت از جلوی چشم ما می‌گذشتند، مثل این بود که از ما می‌ترسیدند و می‌گریختند.
كما كانت أعمدة التلغراف والأشجار تمر بسرعة أمام أعيننا، كأنها كانت تخاف منا وتهرب. والآن سنطرح عليكم ثلاثة أسئلة للتدريب ونرجو منكم أن تجيبونا بالفارسية. السؤال الأول:
دوست شما چندم فروردین به سفر مشهد رفت؟ دوست شما چندم فروردین به سفر مشهد رفت؟
في أي يوم من فروردين سافر صديقكم إلى مشهد؟ السؤال الثاني:
قطار تهران مشهد ساعت چند صبح حرکت کرد؟ قطار تهران مشهد ساعت چند صبح حرکت کرد؟
في أي ساعة صباحا بدأت رحلة القطار في طريق طهران مشهد؟ السؤال الثالث:
در این سفر چه کسی همراه دوست شما بود؟ در این سفر چه کسی همراه دوست شما بود؟
من الذي اصطحب صديقكم في هذه السفرة؟ أعزائنا المستمعين، نرجو أن تكون إجاباتكم صحيحة، وهكذا انتهى الدرس 35 من دروس تعلم اللغة الفارسية.
پایان درس 35. شاد باشید. خدا نگهدار.
دمتم سعداء وفي أمان الله.
صلاحا في القرآن. فأنا عبدك أنت الباري، أطف وارحم في إقراري. فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أسأل فيك لروحي الأمنى، حينما ترضى بعفوك أهنى، فرضاك الأعلى والجنة، ارحمني من سخط النار. أسأل